والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت الظهار كان ينزل عليهم الشيطان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات العابرات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر. مناسبة هذا الباب في الأبواب السابقة، المستر رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من السلك ووسائل السلك، ولما كان السحر نوعا من أنواع السلك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، فهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع السلك، أي السحر نوع من السلك. فالسحر في اللغة هي كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي، لأنه خفي في آخر الليل. فكل ما لطف يعني زرق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. البيان معناه الكلام البليغ، الكلام البليغ يستلين النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر. ثم ان هذا ليس حراما، كلام البليغ كلام الفصيح ليس حراما، ولكنه سمي سحرا لانه يؤثر في النفوس ويستمرها. فكذلك النمونة سميت سحرا أيضا، لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع، السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر يؤثر في بدن المسحور بالعقل او المرض او باخلاج عقله او يفرق بين الزوجين او يعبد الزوج عن زوجته فلا يستطيع ان يصل اليها. هذا هو السحر في الشرع عبارة عن عجائب ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني الصواعق. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينفق عليها نبيته ويستعين بالشيطان فيؤثر هذا بإذن الله في مسحور، يؤثر في مسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، فقال عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم لما تاثر جاءه ملكان فقعد احدهما عند راسه والاخر عند رجليه، فقال احدهما للاخر ما بال الرجل او ما مرض الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الاخر مطهور مقبول يعني مسحور، قال وما الأرض؟ قال لبيد بن الأرقم اليهودي، لبيد بن الأرقم اليهودي في مصر ولساته في جسر قرعة بشر في بئر جراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له صلى الله عليه وسلم الا تقتله عن لبيد بن الأرقم؟ قال اما الله فقد كفاني ولا احب ان افتح على الناس شرا. فالسحر له حقيقه يؤثر في بدن المسحور ولكنه لا يؤثر الا باذن الله القدري، كما قال تعالى وما هم بغادرين به من احد الا باذن الله، بإذن الله قدر من الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع ويقول السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، السحر المحرم على نوعين، السحر الحقيقي، السحر الحقيقي وهو هذا الذي ذكره هي العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر إلى السحر، هذا السحر الخبيث. والنوع الثاني السحر التخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وهو ليس له حقيقة، يخيل للناس انه دخل في النار وليس كذلك، لم يدخل النار، خيل للناس انه يمشي على حبل وليس كذلك، يمشي على الارض لكن يعمل اشياء يخيل للناس انه يمشي على الحبل، خيل للناس ان السياره تمشي عليه على فضله وليس كذلك، ما مرت بالسياره لكن يخيل على الناس تخييل، خيل للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء بل يطعن عينه بالمسيط، أنا عن الناس لا تمام صحيح في الحقيقة لو عمل شيئا ليستجميل والقمرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا الأعين فقط وذلك بما يعملونه من الحيل ويجعلون في الأصل التي معهم مواد محركها وتجعل العصا كأنه حية وليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فلا عقل له لا هي تسعى لكن عملوا خيرا حكوها بخير من الجئبر بخير من الامور التي لا يعرفها اهل العلم فظنوا انها تتحرك عنها وليس كذلك هذا يسمى بالسحر التخذيلي سحر عين الناس واسترعبوهم يخيل اليه من سحره انها تفعل لما القى العصي ووضع فيها حمل ومواد خفيه يخيل اليه من سحره يخيل انها سحره وما هو خفيف انها تسعى السحر على نوعين سحر حقيقي وسحر تخيلي وكلاهما محرم كلاهما يسمى سحرا محرمين وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخيلي وليس منه شيء حقيقي وهذا باطل هذا الكلام باطل سحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي الحقيقي هو الذي يؤثر في السحر أما التخيلي هذا لا يؤثر شيء لأنه غير حقيقي وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة فهؤلاء الذين يعملون الحيل عند الناس مثل الفن او النيران او ما اشبه ذلك تمشي عليه السياره يجر السياره بخير يجر السياره بشعره هذا لا يبقى كل واحد هذا تخيل على الناس تسجيل ليس له حقيقه ابدا وان سموه خيل او سموه باي هو سحر تخيل من باطل قمره يخيل اليك يقيس ورق عادي يخيلها اليك انها نقود إنها أمهات خمسين إن ورد كثير إذا راح عنك إلى ذلك هو ورد كثير لأن راحة القدرة الذي وضع على عيونك ثلاثة ظهرت الحسنة صار الورد اللي أعطاه كثير تجيب حشرات جعلان ولا خنافس يلقي عليها قدرة تلقى أنها كأنها غنم سباك خروف يمشي إلى منها انتهت القدرة وراح طلع انه فعل بالله الا قلبك هذا عمل البطالين والمساعدين هذا سحر تخيل باطل فالحاصل ان السحر على نوعين حقيقي وتخيلي وانكرت المعتزله النوع الاول مع ان النوع الاول هو الخطير فقال السحر كله تخيلي لو كان كذلك لو كان تخيليا لما اثر في المسطور لما قتل المسطور لما امرضه لما فرق بينه وبين زوجه بل على انه حقيقي عمل الشيطان عقد عزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق الى قوله ومن شر النفاثات في العقد فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيد منه هذا هو مذهب أهل السنة أن السحر على نوعين حقيقي وتخيلي أما المعتزلة فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخيل ولكن هذا غير صحيح والذي ذكره السحر في هذا الباب من النصوص على نوعين النوع الأول في حكم السحر والنوع الثاني في حكم الساحر النوع الأول في حكم السحر هذا ذكر في هذا الباب واللوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق لقد علموا أي اليهود لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم يعني اليهود نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نعم التوراة كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القران انه حق لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراة نبذوها وراء ظهورهم لما جاءه رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم مفرق لنا معه يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعملوا بعلمهم فصاروا كالجهال. ثم استعانوا عن التوراة دينا، استعانوا عنها بالكفر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الكفر، وذلك ان الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخره له يعملون له في ملكه، فما سخر له الريح سخر له العفاريت. هذا من ملك سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه فهدم ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اطال، ان يفتح منه وهو من جنوده الى اي مكان يريد، غدوها سهل ورواحها سهل، سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اطال والسياطين، يعني سخرنا السياطين رغم الوهاب، سخرهم الله لسليمان قام أولوه قهرا عليه كل بناء وغواص يبنون منه ويغطون في البحر يستخرجون له من البحر ما يريد، هذا تكفير الله سبحانه وتعالى. وما دام في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته، كان عليه الصلاه والسلام واقفا يصلي وهم يعملون يعملون وهو واقف يصلي، قضى الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه حي، يظنوا مستغلون على العمل الدائب الساق عليه. فجاءت دابة الارض وهي العروه يسمونها النمل الابيض، اكلت الموت اهل في العصا الذي هو واقف عليه تسؤل عليه، فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جدا، فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت. عند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر، ولكن الله كذبهم وبرا سليمان، انما هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام، اتبعوا ما اسم الشياطين على موت سليمان حيث السنة تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان يعني في عهده في عهد ملك سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا السحر يعملونه هم أن سليمان عليه السلام لا بريء منه، وما كفر سليمان بل على أن السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لأن الله استعمل السحر لكفر، ولكن الله برأه من الكفر، هذا دليل على أن السحر تعلم السحر كفر، ولا كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، بل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى ولقد علموا اي اليهود علموا في كتابهم المنزل تحليل السحر وانه كفر، لكنهم لا يعملون بما انزل الله، ولقد علموا اي اليهود لمن افتراه اي استبدله، استبدل السحر بالتوراة الوحي، سبل السحر بالوحي، لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وهي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساقي ليس له نصيب من الجنة، هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر. فدل على أن السحر كفر لله عز وجل. وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بجابر هاروت وماروت. ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية فهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن افتراه أن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي مطلوب من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم ذكر تفسير الجد والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجد السحر. فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر لله عز وجل أي يصدقون. معنى يؤمنون يصدقون. يؤمنون بالجد يعني يصدقون بالسحر. ولم يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجد السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزه الحد. والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله. ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس هنا ليس كثير الشيطان ابليس بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فانه يقال له طاغوت سواء كان من الجن او من الانس. لان الشيطان يكون من الجن ويكون من الانس كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخر القول غرورا. الشيطان هو المتمرد على طاعة الله. هذا الشيطان لأنه تجاوز الحد خرج عن طاعة الله. طاغوت الشيطان أي كل شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما عند الله ومن ادعى شيئا من علم الغيب. فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيره. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجد السحر هذا دليل على ان الايمان بالسحر انه السحر. لأن الله عاب على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى إلى الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجد اسم عام يشمل كل شر يشمل السحر والكهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجد كلمة جامعة تجمع كل شر. لكن مما تعنيه للدرجة الأولى السحر. ولهذا قال عمر الجد السحر ليس هذا من باب الحسد وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجد. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجد ويؤمنون بالطاغوت لما قالوا للمشركين انتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم خير من محمد. فهذا هو الإيمان بجد والطاغوت، حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالشرك والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقال جابر، هو جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، يفتحون السلمي ليس السلمي، لا السلمي، من الأنصار، هو صحابي وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا، قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والجلال، قال من شهداء أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه، كلم عبد الله لما قتل، كلمه كفاحا يعني من غير واسطة. وقال جابر، وقال جابر الطاغوت، وقال جابر الطواغيت، طواغيت كهان، طواغيت كهان تنزل عليه للشياطين في كل حي منهم واحد. كان في الجاهلية يتخذون حكاما، كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تفترق السمع كما سبق، التي تفترق السمع كما سبق، وكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين، كما قال الله تعالى: هل نبدؤكم على من تنزل الشياطين فتنزل على كل أفاس هتنزل طول السمع وأبصارهم شاهدون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيسجد الكاهن معها 100 سجدة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من السماء. قال جابر: الطواغيت كرهان، والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب انه يسأل الشيطان، يسأل الشياطين، وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسبوقة والمحسوبة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن، يظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمثلة البعيدة، لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العنان، يصعدون ليلًا ويطيرون في الآفاق، فهم يطلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمثلة، لأنهم يدخلون البيوت، يدخلون المغارات، كل شيء عندهم مصدر ليست عند الإنس، فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من السجد والذبح لغير الله والسجود لهم، فإنهم يخدمون له بما يريد، ثم هو يخبر الإنس، فيظن الإنس أن هذا الكاهن إن عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى غيره، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان، ويحكمونهم بما بينهم من أجل تعظيمهم، يرون أن لهم مكانة، كانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم، هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك، أبطل الله ذلك كله. ولا يزال عند بعض البواب من الجهال نوع من هذا الشيء، يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم، وحتى بعض الحاضرة، حتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المتعلمين ويسألونهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الذهاب إلى الجهال والمتعوذين والإجرامين، لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، لا يجوز، هذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كهان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقراره وشرطه، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل يفسدون الشر في الأمة. فلا يجوز شرطهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتفتيشهم بما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه الطواغيت الكهان تنزل عليهم الشياطين. هذا كما في قوله تتنزل على كل الكافر أهله، والكهان لا يتم بالأخبار من عند أنفسهم أو أنه شيء أعطاه من الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا تأثر به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في ناصية الله تقربوا إليهم خدمتهم الشياطين، لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس قبل أن استمتع بعضنا ببعض. هذا نفس التعامل مع الشياطين. وبلغنا هذا الى الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحظه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الناس، ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما أظلم منه. ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تعذهم عزا؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسبحونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين يتسلط عليهم وتملي عليهم انواعا من الكفر والضلال فيهلكون جميعا ويتكون النار مثواهم يوم القيامه خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه طواغيت الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي اي في كل قبيله منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه الحكم بينهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام، الشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرغى بالقرآن ولا بحكم الشريعة وإنما يذهب إلى الطوابل. هذا اختار لنفسه والعباد بالله، اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر والفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها، فالشر اكثر والعاقبة أسوأ. الإنسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الآخرة، يضحي به من أجل حاجة عاجلة قد تحصل له وقد لا تحصل له، واذا حصلت له فلا خير فيها الا ما هي فتنه. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحره وعن المستعوذين والدجالين. وقد اعطاه الله من الاسباب المباحه التي يتعالج بها الخير الكثير، ولله الحمد. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. فلو انه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب الى الله، يستعمل الاسباب المباحه من العلاج بالادويه والرقيه بالقران، يتقاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات، لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد، والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المضغة. اجتنبوا أي ابتعدوا، ابتعدوا. ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعل، لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه، ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه، يعني يبتعد عنه ولا يقربه أبدا. اجتنبوا السبع أي المعاصي السبع الموبقات، يعني المهلكات، الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة، ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر، أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم جنب السبع الموبقة، برهم أنها موبقة مهلكة، اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم: وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنهم: ما هي يا رسول الله؟ دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة، ويعرف الأمور الشركية، يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي ان الانسان يتعلم التوحيد، لا بد يتعلم ما هو الشرك من اجل ان يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الان: علم الناس التوحيد، اتركوا الكلام، اتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، انتم علموهم الخير فقط، لا تبينون لهم الشرك ولا الامور المحرمه، تشغلونهم او ربما انهم يدركون انها. هذا خداع من الشيطان. لا بد ان الانسان يعرف الخير ويعرف الشر، من اجل ان يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد ان من اجل ان يكفر به، الا اذا لم يعرفه ظنها خيرا. من لا يعرف الشر يمسك ان يقع فيه. فقوله رضي الله عنهم: وما هي يا رسول الله؟ هذا دليل على انه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وانواعها من اجل ان يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا اكبر الكبائر واعظم الموبقات واعظم ذنب عصي الله به الشرك. لا هو الشرك له، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن يصرف له شيء من العبادة، إلا دعاء أو استغاثة: يا سيد فلان أغثني، اشفني من المرض، يذهبون للقبور، والأضرحة يقول يا سيدي فلان الذي حسبك أغفني اسكني من المرض أعطني ولدا هب لي زوجة إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله يذبح للقبر الضرير من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يدفع من المرض ينظر للقبور. هذا هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو الشرك. أليس الشرك مقدورا على عبادة الأصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار. وما للظالمين من أنصار. قال الشرك بالله والسحر، هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل. وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا في السحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه، لأن أكثر الناس يطيعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، لا يجوز الاعتداء عليه. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على هيبة الله. فالمؤمن لا يجوز القتل، حرم الله قتله، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرى رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله. الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذا خيانة. الله تعالى لا يحب الخائنين، فقوله صلى الله عليه وسلم النفس التي حرم الله المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد. إلا بالحق، إلا بسبب يذوق قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل ما بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السلب بالدين والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعه. السلب بالدين المراد به المحصن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم جنى بعد نكاح بعد نكاح امرأته، يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح، إذا زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لا يقتل بالسيف ولا بالرقاق، وإنما يقتل بالحجارة، يرجم حتى يموت. فما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحكم سيد الزان. السيد الزاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص. اذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فانه يقتل قصاصا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤمنا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل وإن كان مؤمنا. والثالث المرتد، الثالث من دونها المفارق للجماعة، المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا. الرابع اكل الربا، الربا والربا لغه للزياده، والمراد به هنا زياده مخصوصه في مال مخصوص، زياده مخصوصه في مال مخصوص، وهي الاصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزياده فيها بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والسعير بالسعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كلها إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة في كل مثيل أو موزون مدخر يلحق بها وتجري يجري فيها الربا. والربا من اكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليهم باشد الوعيد كما في اخر سوره البقره، الذين ياكلون الربا لا يقولون الا كما يقول الذين تخبطهم الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عزيز. إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاهديه وكاتبه. فالربا من اعظم الكبائر بعد الشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا واكل الربا يعني انه من السبع الموبقات، وليس المراد خصوص الاكل وانما كل الاستعمالات، من اكله من لبسه من كفن في البيت الذي شري من الربا من اهداه الى غيره، كل استعمالات الربا حرام، من ادخره عنده جعله رقيبا له فهو يسمى هذا اكل الربا، وانما ذكر الاكل لانه غالب وجوه الانتهاء، والا كل استعمالات الربا محرمه. واكل الربا واكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه فهو دون البلوغ، كل من مات أبوه فهو دون البلوغ لكم لا يؤمن. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده في الإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله ولا تأكلوها إسرافا وبغاء أن يكفروا، إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع هذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه وضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الجحر من السبع الموبقات، التولي يوم الجحر وهو الفرار، الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار فهو يستطيع القتال، لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن. وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تهيء إلى أمر الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة جانية، فلانة جانية أو تجني، هذا قذف بالفاحشة، أو يقال فلان يجني أو فلان يلوغ، هذا قذف بالفاحشة، الحرام كثيرا من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه ولا يرمي احدا بالزنا او بالنوار، هذا قذف. واذا قذفه ولم يقم البينه فانه يجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء تجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا أولئك هم الفاسقون. كل الذين سبقوا الذي يقذف مسلما بالزنا أو باللواط سواء ذكرا أو أنثى فإنه يطلب منه قامة البينة على ما قال، وهي أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن فلان يزني أو يمس، أنهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يقفون الفاحشة وصفا، لا يكفي أنهم يقولون فلان يزني أو يمس فقط، يسألون كيف ذلك؟ بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن يحفظ، لأن الله يطلب بالستر على عباده ويطلب منهم التوبة، لا يجوز التراشق بهذه الكلمة القبيحة لأنها خطيرة. وقلب المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائم العفيفات عن الزنا. أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قدحا يوجد الحد، وإنما يعذر، لا يوجد من مثال يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا لا يجوز أن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلب 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته ولا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالفسق وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القذف في الزنا وباللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويكثر عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقلب المحصنات عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر. أما إذا قذف سويا فهذا يعذب لأجل أن لا يعود لسانه على هذا الشيء، أو قذف أمة غير حرة فإنه يعذب أيضا لأن الأمة أيضا لها حق لا يجوز أن أحد يتطاول عليها، يعذب لما يرجعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقلب المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنة لها حق والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أسد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هذا أهون عليه من أن تنفخ عرضه بالفاحشة. يقول الشاعر: أطول عرضي بمالي لا أدلسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فلا تكون حياة هذا المسكين دون المال إذا قرفه شخص بالزنا أو باللواط يختفي ويسلم ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار، فلا يجوز، هذا حرام كبير التحريم والعياذ بالله. وفق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلم أن يكون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله. هذا هو الشاهد من الحديث بالباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجب، أنه من الإيمان بالجب، يؤمنون بالجب والطاغوت. ثانيا أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجبن والطاغوت الذي امر الله تعالى بالكفر به. ثالثا في هذه النصوص الامر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الامر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما وترك اسبابها، لان كلمه التنبيه معناها ان الانسان يترك الاسباب الموصله الى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ الاسد رابعا استفاد من الحديث ان الشرك اكبر الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا به في هذا الحديث فدل على ان الشرك بالله اكبر الكبائر. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الكافر إذا تاب تقبل توبته؟
صحيح قول العلماء أن الكافر لا تقبل توبته وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السفر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله هذا شيء بينه وبين الله، أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح.
ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تقبح الكذا ثمرات لم يضره ثم ملاك؟
الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل سبع ثمرات على الريق في أول النهار ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم كما صح هذا الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، من عجلة المدينة، يعني ما هو كل التمر وإنما هو التمر الخاص، وهو ما كان من تمر للمدينة يسمى بالعجوة. لا
ما حكم
ولكن حتى مع أن هذا خاص فالتمر لا شك أن له لذيذة وله فضيلة وأكله فيه خير كثير على الريق، يأكل إذا لم يكن عنده من العجوة يأكل من سائر التمر فيه خير إن شاء الله، لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير واضح. لا
ما حكم مشاهدة السحر التمرين سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز؟
لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمرينيا تخميريا، لا يجوز لأنه باطل، ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بالفارس والعمل على إزالته فلا بأس بذلك، أما أن يشاهده ساكتا ومتكلما بذلك هذا حرام لأنه لغى بالباطل.
ما حكم بس السحر للسحر أو ما يسمى بالنسرة؟
هذا يأتي له باب خاص، باب النسرة بعد باب إن شاء الله أو بعد باب واحد، باب النسرة وهو حل السحر، ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل أنه لا يجوز حل السحر بسحر المبلغ، وإنما يحل السحر بالأدعية والأدوية المباحة. نعم.
قضينا بالشيخ، يقول بعض الدعاة إن المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم أعرضوا وتخاذلوا عن مساعدة إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي بوسنة وهرسك وغيرها من سائر البلدان، لأن الكفار قد حاربوهم والواجب أن يساعدوا إخوانهم. فما رأيت فضيلتكم في هذا القول؟
أما أن هذا تولي من الزحف لا يجب، ليس تولي من الزحف، تولي من الزحف هو من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار إلى المعركة وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. أما عدم مناصرة المسلمين مع القدرة على ذلك هذا لا شك أنه حرام وأنه معصية، لكن لا يعد فرارا من الزحف.
هل هناك فرق بين السحر والمسح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أتابكم الله؟
نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر، أما الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون. المسح يكون جنون تخديم للعقل أو إصابة من الجن، أما السحر هذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، اقرأ بفاتحة الكتاب لأنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقل. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إلا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ فوقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقب ما يأتكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآيات بنية صالحة، والله قريب مجيب.
إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟
لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، فلا بد من الوقت، لا بد من الوقت في عقد الأخير من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجل، أما مجرد العقد هذا يعتبر ذكرا، والذكر يجلد 100 جلد. قال تعالى الزاني والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغليظ عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجل. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يقعها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تجوز قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تجوز ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمر يعتبر هذا سيدا، ولو زال في آخر عمر وما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع. نعم.
قضيه الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل من هذه المرأة؟
الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه، يعني 5 رضعات في الحولين، فحينئذ تحرم عليك لأنها تثبت واختلت إلى الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيك تكون واختلت من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك التحليل يا تحرم، والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تجوزتها ليست حراما عليك.
إذا قام المعموم بإتمام وفاته من الصلاة فهل له صفة خاصة أن فطرة الإيمان تكفيه؟
فطرة الإيمان تكفيه، فطرة الإيمان فطرة لمن وراءه من المسلمين وغيرهم.
الحكم من يقول إنما رفع المسلمين اليوم من حجر والتشريد وانتهاك للأعراض والأموال وتسلط الكفار عليهم وما هو حاجز الآن في بوسنة وهرسك هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا.
لا شك هذا كلام صحيح. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق إن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسبى بعضهم بعضا، إلا إذا يسلط عليهم عدو يسوى أنفسهم. فليس كنا تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يصومون ويمتعون. لا
ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريف بينهم؟ وهل وقع التحريف الآن؟
لا شك أنه وقع التحريف من الروب الآن من زمان القديم، والتحريف واضح. الشيطان منذ أبعده الله من رحمته فهو يحرك بين بني آدم. ما الذي حمل أحد بني آدم على قتل أخيه إلا التحريف؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة إلا بسبب الشيطان أو وسوسته؟ وما الذي أهلك الأمم السابقة وأوقعهم في الكفر إلا الشيطان؟ الشيطان لا يزال يحرك بين بني آدم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أنه هو نفسه لما رأى كثرة الإيمان وكثرة المؤمنين وقوتهم يئس. لكن ليس في هذا دليل على انه لا يقع في هذه الامه السلف ولا يقع فيها رده، بل وقع في الرده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضله وبنيت القبور، بنيت الاضرحه على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يئس، يعني ظن انه لا يتمكن من القاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع.
ما هو متعارف عليه بين القبائل الآن أنه يوجد رجل في كل قبيلة يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بأن يصلح بينهما أحيانا فيفرض أحدهم أحدهما مالا يدفعه من حكم آخر أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، وما حكم ذلك؟ هل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم بين الناس هذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم ولله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسلية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإن له عرض فقط وتخيير إلا تراضي على الصلح، هذا من أحسن الأمور. والله تعالى يقول الصلح خير، فيقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فجائز من المسلمين إلا صلح حل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. أمر المصلح لا يلزم، فإذا أيضا فهذا ظلم لا يلزم.
إذا جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهم فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
إذا
جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن فهل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
رمي المرأة بفاحشة لا يجوز، يعني هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الدين، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعرف القلب، ما هو هذا القلب؟ القلب أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخفى عليها، أو أن فلانة يدخل عليها رجل مكذوب أو مثل ذلك، هذا من باب إنكار المنكر من أخذ الحيطة لبيوت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تقلب العتاب. ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. لا
جاء الله الكذب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ميت جالس على البحر إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟
لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتكليفه، هو الذي يسبب البحار وهو الذي يفرق الرياح وهو الذي يفرق الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر وإذا رفع رجله حق الكلام وإذا وضع، أنا لا أصل لهذا الكلام، فلا دليل عليه. لا يجب أن يبدأ على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح. الله جعل الرياح سببا في المد والجزر. نعم.
يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من النار فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟ وما هو رد على ذلك؟
هذا الكلام الكثير. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن مبنى أو بلفته ورابط فيها لسه تتعلم، وهي أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، كيف تتعلم بها؟ هذا يعني أحس يسدد هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، هل أنت تجيب الإبن وضربت فيها لا تموت إلا تنجرح؟ أردت تنجرح وتموت إلى مخلوق، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. نعم.
أنا موظف آخذ راتبين من البنك الأهلي لموتي بالسيف المصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات يمسكها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟
هذا إذا سالحته فيها هذا حقك، إذا سالحته فيها فأنت لا زلت عن حقك، أليس لذلك ربا؟ إنما هو سيئ سالحته به له، أما إذا لم تسلح يجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، وهذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا الربا، إذا سلف من هذا هو الربا، إذا سلف بالراتب كله وبالراتب نفسه اسحب الله يجازيك. عارف إذا سلف هو حقك. لا يجوز له الزوج، الحاسب لا يجوز له الزوج، بل يقول كل ذي حق حقه ولا يزوج ولا ينفذ. نعم. فإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أن يرد عليه البقية وله هلل، هذا تساهل في كل لأن الكتاب عسير يوم القيامة. نعم.
رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيم في الصلاة ومعهم مجموعة من الناس، ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لن نصلي الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من العمل؟
لا لا، إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أنهم يصلون الظهر، ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم صلوا مثلا العصر، صلونا العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام بما بقي من المغرب. لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر، يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح. فكلا العمليه جائز، ان صلى قبل صلى الظهر قبل ثم دخل مع الامام ببقيه العصر فلا باس، وان دخل مع الامام بنيه الظهر فاذا صلى الظهر مع الامام قام صلى العصر فهذا جائز على الصحيح يا ايها. نعم، اذا دخل مع الامام لا يكثر صلي صلاه الامام صلي الصلاه، وإذا كان الإمام يقصر وهو يدعو عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم كفر، فإذا قل المكافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس إذا صلى المكافر خلف المقيم يجب على المكافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. خلي مفروض السؤال لورا ما نسمح لحد يسأل. لا 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 يصلي مع الإمام يلزمه الإسلام، يلزمه يسلم تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها وقتها، لا بأس التي بعدها يقتها يعني متابع. لا
المقصود بقوله تعالى استمتع الله عن الغام وبلغنا أجلنا الذي أسلت لنا،
المقصود واضح هو أن الله سبحانه وتعالى لما عاقب الجن في إغلالهم للإنس قالوا قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته بخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإيقاعه الشرك، هذا معنى الاستمتاع، فهو استمتاع باطل، استمتاع باطل، ولهذا قال النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. فالاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءه، حصل له مقصوده من الخبث. الله جل وعلا قال النار مثواكم، لأن هذا استمتاع محرم ومعصية لله عز وجل.